الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس لو كان المذيع متساوي الأجزاء ثم تبينت الزيادة هنا قلنا يوجد احتمالان. الاحتمال الاول ان الكيلوين الزائدين يكونان للبائع عليكم السلام ورحمة الله وتثبت الشركة بين البائع وبين المشتري وبما ان الشركة حال فيثبت خيار الشركة العيب للمشتري. هذا الاحتمال الاول. احتمال الثاني وقلنا هذا يتناسب ويا الجزئين. احتمال الثاني ان لا نقول المشتري مخير بين الفسخ بالجميع والامضاء بالجميع. وهذا يتناسب ويا من قلنا مع الشرط. توجيه هذا الاحتمال الثاني ماذا؟ توجيه الاحتمال الاول امس ما؟ اما توجيه الاحتمال الثاني ماذا؟ درسنا جديد من الان. يقول كنت تشغل هو توجيه النقاط بأن شرط عدم النقيصة عن العشرة. العرف يفهم منها الجزئية بين مولانا شرط عدم النقيص يفهم منه الجزئي. اما شرط عدم الزيادة الا يكون ازيد من العشرة يعني لا يكون اثني عشر هذا لا يفهم العرف منه الجزئية. يعني تعبيرا ادق قلنا لا يفهم منه الاستثناء. لا يفهم العرف ان البائع استثنى كيلو. ويقول الشيخ الانصاري لعل هذا اظهر. هذا الاحتمال الثاني اظهر صحيح يعني العرف هكذا يفهم. اقول انا لا اعلم ان العرف واقعا هكذا يفرق. يعني ماذا؟ عدم النقيصة يراه ماذا؟ جزء. أما عدم الزيادة لا يراه استثناء. لا يرى على أن البائع استثنى الزائد لنفسه وأبقى لنفسه. أنا لا أهدف هذا الكلام الأظهري على الشيخ على أي حال. ثم يقول الشيخ بعد ذلك ويمكن أن نقول كلاما جديدا هكذا نقول مقتضى القاعدة في اشتراط عدم النقيصة واشتراط عدم الزيادة معا. مقتضى القاعدة ماذا؟ أن كليهما شرطان وليس جزءان. لكن في طرف عدم النقيصة حكمنا بالجزئية. لماذا؟ 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 لأجل رواية ابن حنبل. لأجل رواية ابن حنبل اللي بيشترى الأرض على أنها عشرة فتبينت خمسة. هناك الامام سلام الله عليه حكم ماذا بالخيار قياس بعض السبق. لكن هذا العجوب هواي مش خاص. فنبقى في طرف عدم الزيادة على مكتب القاعدة، يعني نحكم ماذا بالشرطية. ويكون المشتري مخير بين الفسخ في الجميع والإمضاء في الجميع. ثم يقول ولأجل هذا الكلام الجديد لعله ذهب جماعة إلى التفصيل بين النقيصة وبين الزيادة. في سورة النقيصة قالوا بثبوت يقمع بالصق، يعني أن عدم النقيصة جزء. وفي طرف الزيادة قالوا بقياس تخلف الشارع، لأن يعني عدم الزيادة شارع. لعل سبب التفرقة، سبب تفرقة البعض بين الزيادة وبين النقيصة، كما نسب هذه التفرقة نسبت إلى المفروض الشيخ فوزي، لعل توجيها لهذا الذي بيناه. شنو التوجيه الذي ذكرناه أكرر؟ أن مقتضى القاعدة في كليهما في طرف الزيادة والنقيصة هو الشرطية، لكن قلنا بالجزئية في طرف النقيصة للنص الخاص، فيبقى طرف الزيادة على مقتضى القاعدة يكون شرط. هذا وما ماذا انتبه. اقول هذا التوجيه الجديد، الكلام الجديد لا يتلاءم مع مذاق الشيخ الانصاري عليكم السلام، لا يتلاءم مع مذاقه. لماذا؟ لان الشيخ يرى ان عدم النقيصة جزء واقعا عرفان لبان ما مسابقا كان يصغر على هذا المعنى. شلون الان يقول مقتضى القاعدة ان وصف عدم النقيصة ووصف عدم الزيادة في كلين ما مقتضى القاعدة انه شار، وهذا خلاف ما تقدم منه وكان يصغر عليه. إلا اللهم يذكر الشك توجيه، مو إلا لازم هو يبني عليه. خذ هذا مطلب آخر. على أي حال أرجع إلى صلب الموضوع. ثم بعد ذلك ذكر قدس سره شيئا صغيرا، وهو أنه نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله روحه الشريف، انه لو ظهرت الزيادة يعني ظهر المبيع 12 ينسب اليه ان البيع من اصله باطل، لا انه صحيح ويثبت الخيار، اما خيار تبعض الصفق واما خيار تخلف الصفق، لا اصل البيع باطل. ليش؟ لأن البايع لم يقصد بيع الثمن 12، وإنما قصد بيع 10، والمشتري لم يقصد بيع البعض شراء البعض، إنما قصد شراء الجميع، وشراء الجميع المفروض ما قصد البايع. فإذا لم يتحد القصدان قصد لأخذ المشتري فينتم بطلان مدينة. هكذا نقد إلى الشيخ الطوسي، لكن في هذا التوجيه هذا تأمل واضح. ليش؟ لماذا تدرجون؟ نقول بناء على هذا التوجيه جميع حالات تخلف الشرط يلزم بطلان البيع. يعني لو اشتريت العبد على شرط ان يكون كافر ثم تبين غير كافر يلزم ان يكون اصل بعضا، وهذا لم يلتزم بها، يعني يبقى خيار تخلف الشرط بلا مهر، خيار تخلف الشرط يبقى بلا مصداق، طبق يا أخي. يقول ومن الفرق بينهما، هذا توجيه علما بالاحتمال الثاني، انتفج يا أخي الاحتمال الثاني وهو أن القياس يتخلف في الشرط. ومن الفرق بينهما، هذا عطف عليهم، ومن الفرق بينهما عطف على قوله من أن مقتضى ما تقدم، عطف على ذا مجال وجهها من أن مقتضى ما تقدم، هذا وجه احتمال أول. ومن الفرق بين هذا وجه الاحتمال الثاني. طب ومن الفرق بينهما، بينهما يعني بين من؟ بين من؟ بين الزيادة والنقيص، يردون عدم الزيادة وعدم النقيص. كيف يضرب بهكذا؟ لأن اشتراط عدم الزيادة العرف شيء أجل شرط عرف، بلي عدم النقيص جزء لكن عدم الزيادة شرط عرف وليس جزء عرف، لا وليس بمنزلة جزء، هو بالتعبير الأدق بالنماء استثناء وليس منزلة استثناء. فتخلفه لا يوجب إلا الخيار، تخلف من؟ تخلف هذا شرط عدم الزيادة لا يجب إلا الخيار، يعني الخيار بين الإنفاق في الجميع وبين الفسق في الجميع. أما تبع هذا الشرط ما يصير، تنظيف البعض دون بعض ما يصير. الشيخ يقول ولعل هذا أظهر، نحن قلنا أظهر الأظهرية على الشيخ، نحن لم نعرفها مضافا هذا الكلام الجديد إلى إمكان الفرق بين الزيادة والنقيصة مع اشتراكهما في كون مقتضى القاعدة فيه لا تستني النابتان كونهما بني او كونهما يصير خبر علما الى كان في كون مقتضى القاعدة فيهما، مقتضى القاعدة فيهما ماذا؟ كونهما من تخلف الوصف يعني الشار، لا نقصد جزء او زيادة الجزء، لا من بعد تخلف الجزء، لا 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 هذا مقتضى القاعدة يشترك في هذا الشيء بمقتضى القاعدة. لكن الفرق بينها في ماذا؟ فرقنا في طرف النقيصة قلنا انه النقيصة جزء عدم النقيصة جزء للناس، قلنا خبر ابن حنبلة ورد في طرف النقيصة بورود النص بورود متعلق بإيمان، ان كان الفرق ان كان الفرق بورود النص المتقدم، نص المتقدم هو خبر ابن حنبلة في النقيصة ورد وتبقى الزيادة على مقتضى الضابطة على مقتضى القاعدة يعني. ولذلك لأجل هذا الكلام الجديد يمكن أن نقول نرجع لذكار الاحتمال الثانية بعض من قال بالتقسيط في أطراف النقيصة مثل الشيخ الطوسي في طرف النقيصة كان هي جزء وهي فقرات مع الفرقة، أما في طرف الزيادة قال لا مع الفرقة يثبت قياس خلف الشعر. فإحنا قلنا نسميها للشيخ الطوسي لا اشتباه من عدم اختار بعضهم بعض من وما ندري منه اشتبهت عن جثة الشيخ الطوسي سأتراجع من الآن نقطة، بل الشيخ الطوسي نشد إلى هذا الرأي وهو على أنه ماذا ليلة بأنه نشد إلى البطان أصل دعوة يخفى عن المسلوط القول بالبطان هنا يعني في طرف الزيادة أصل دعوة. ليش؟ لأن البايع لم يقصد بيع الزائد يعني بيع الاثنى عشر والمشتري لم يقصد شراء القسم بس انه الحسرة وانما قصد شراء ماذا مجموع المبيع مو بعض المبيع، لم يقصد شراء البعض وفيه تأمل وجه تأمل جنه لازم هذا انه ماذا جميع حالات تخلف الشرط لازم نبيع فيها باقص فهي تخلف الشرط يبقى بلا موضوع بلا مصداق حينئذ. زين هذه الصورة ماذا الثالثة انتهت الصورة الرابعة وهي الاخيرة يا اخي يا اخي ان يكون المبيع يكمل شغولا مختلف الاجزاء وتظهر ماذا وتظهر ماذا الزيادة ومن مولانا وتظهر الزيادة فيها كلام جديد هذه الصورة
يقول لا كلام جديد ما في
نفس الاحتمالين السابقين نعم كان زيادة لكم الساون الثالث يا اخي الثالث كان ان يتبين الزيادة لكن دي مختلفة دي متساوية يعني اقسام صارت اربع اول ان يتبين ان يكون مبيع متساوي الاجزاء وتتبين النقيصة والثاني أن يكون المذبيح مختلف الأجزاء وتتبين ماذا النقيص أيضا. تبني القسم الأول والثاني في تبين النقيص. لكن الأول في نفس الأجزاء الثاني في نفس الأجزاء. القسم الثالث أن تتبين الزيادة لكن المذبيح متساوي الأجزاء. وكان على الشيخ أن يقيد بذلك متساوي الأجزاء ما قيد إيه كان من المنخر. الصورة القسم الرابع أن تتبين الزيادة أيضا لكنه في مختلف الأجزاء. يقول الشيخ نفس الاحتمال اللي سابقا في القسم الثالث هنا يأتيها كلام جديد بموجود نكتفي بهذا المقدار. جزاك الله خير الجزاء. الرابع ان يتبين فاعل يتبين ماذا ان تتبين نعم يعني الزيادة هي مختلف الأجزاء حكم شنو يعلم مما ذكرنا في القسم الثالث. يعني كل الاحتمالين يأتينا ما يحتمل خيار طبع بالصدقة يحتمل خيار ماذا تخلف الشارع توجيه الاحتمالين نفس ما ذكرنا سابقا يأتي زين. مبحث جديد يا أخي في الشرط الفاسد وفيه عدة أبحاث. البحث الأول إذا كان الشرط فاسدا فالوفاء به هل هو واجب ام لا ام لا. اذا كان فاسد الشرط الجواب من الواضح لا يجب الوفاء به لانه فاذا وجب الوفاء به هذا معناه صحيح. لكن هل يستحب الوفاء به ام لا؟ نقول نعم الوفاء به اذا لم يكن محرم الشرط. إذا كان فساد لا لأجل حرمته مثل اشترطة الزوجة ماذا أن لا يخرجها ماذا كما سبق قلنا إلى دنمار. افترض قلنا هذا الشرط فاسد إذا قلنا الوفاء ليس بواجب لكن مستحب لأن الوفاء بالوعد لأنه وعد هذا الشرط. افرض هذه الوفاء به لكن ينطبق عليه عنوان الوعد وعد الزوجة بذلك والوفاء بالوعد مستحب. لكن يستدرك الشيخ الأنصاري يقول بناء على ان الشرط الفاسد لا يفسد العقد. هل تذكرون قبل عندنا هاي الحكاية اما اذا قلنا الشرط الفاسد يفسد اصل العقد فالوفاء لا يكون مستحبا. ليش بينا هناك لا تتذكرون قلنا لأجل على انه اذا العقد فاسد اذا لا بيع واذا لا بيع لا معاملة اصلا فلا شرط ولا وعد لان الشرط هو التزام في ضمن المعاملة. إذا المعاملة غير موجودة فعنوان الشرط لا يصدر حتى يكون واحد ويستحب الوفاء به. ولكن أقول تعليق ما أقول هذا التعليق لعلني لم أذكر ما ذكرته وما أذكرت سابقا الآن راح أذكره. التعليق ماذا هو هذا انه افرض العقد فاسد ليس معنى فساد العقد المعاملة اصلا لا وجود لها الها وجود لكن وجود فاسد فيصدق ماذا على الشرط انه شرط هذا مضاف هذا مضاف هذا شيء جديد اقوله. افرض لا يصدق ان البيع موجود لكن كيف ما كان اقصى ما يلزم من عدم وجود المعاملة ان عنوان الشرط يصدق لكن عنوان الوعد ايضا ماذا يصدق شرط يصدق لكن عنوان وعده فهذا صادق هذا واقع يعني عدم صدقه شو انا اشوف فيه تأمل ناضح على اي حال. فماذا استدراك الشيخ لا نرى له استدرك قال يستحب الوفاء اذا استدرك قال اذا قلنا بأن الشيخ الفاتح لا يصح. هذا الاستدراك لا نرى له وجهه سواء فرض أنه الشيخ الفاتح يفسد أو لا يصح، لكن الاستدراك أنه وفاء ما دام الصحاب لأن عنوان الواحد يصدر هلا يا فالوفاء. اذا ارجع على اصل الموضوع البحث الاول ان الشرط اذا البحث الاول ان الشرط اذا كان فاسد فالوفاء به لا يجب لكنه مستحب. هذا مناقشة في المثال وسلم، هذا يسمى مناقشة في المثال، يعني في خصوص هذا المثال صحيح، لكن عن يسوغ لي خاتم من حديد أن يفيق لي فضة وقميصا. فالبحث الأول أن الوفاء ماذا ليس بواجب لكنه مستحب، هذا شيء. الشيء الآخر الذي يريد نقوله في هذا البحث الأول هو أن الشرط الفاسد هل يفسد؟ هذه المعركة العظيمة، المعركة العظيمة يا أخي بين الفقهاء، أحد المعارك العظيمة هنا. كتبت ألفت رسائل كتيبات في هذه المسألة أن الشرط الفاسد هل يفسد أو لا يفسد. وقبل أن ندخل في هذا المبحث لا بد وأن نشير لك إلى محل النزاع، فنقول إذا كان الشرط الفاسد فاسدا من جهة الجهالة، من جهة أن الشرط مجهول فلا إشكال في أنه أصل العقد فاسد بالاتفاق. ليش؟ يعني الشرط إذا كان مجهول يصدق على من؟ على العوضين انهما مجهولان، واذا العوض صار مجهولا اصل البيع باطل بلا اصل. فمثلا لو قلت بعتك الكتاب بدرهم بشرط ان تخيط لي شيئا، يشيل هذا الشيء جبة قميص أباء شيء ما أدري طريق شيء، هذا الشرط إذا صار مجهود فالثمن أو المثمن سوف يصير ماذا؟ مجهول. وإذا صار الثمن أو المثمن ماذا؟ مجهول، وبلا إشكال فيه أن جهالة العوض توجب جهالة العوض، هذا خارج عن محل الكلام. وهكذا يا إخوان إذا كان فساد الشرط ناشئ من لزوم محظور في البيع مثل محظور الدور او محظور عدم قبض البيع، مثل من هذا وين يصير؟ وين يصير محظور الدور او محظور عدم قبض البيع؟ لو فرض انه اشترط البائع على المشتري أن المشتري يبيع المبيع ثانية علينا البايع نفسه، هنا يلزم الدور أو يلزم كما تقدم عدم قصد البيع، فأمن البيع من الأول من الأصل. إذا هكذا فرضنا فأصل البيع باطل من جهة من يلزم دور أو يلزم عدم قصد البيع، هذا هم خارج عن محل الكلام خرج. وهناك صورة ثالثة يا أخي خارج عن محل الكلام ما نقدر نعرفه، وهي ما إذا فرض أن الشرط كان يوجد صدق عنوان أكل المال بالباطل، يوجد صدق علامة على المعامل، مثل من؟ مثل من؟ كما لو قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط ان تصنع لي صنما او صليبا، هنا هذا الشرط محرم ثالث، اصل المعامله يصدق عليها عنوان اكل المال بالباطل فتكون باطله. مثل هذه الحالات الثلاث الذي يصدق على البيع، اما انه ماذا عوضان، اما يصدق على اما يصدق ماذا ان العوضين ماذا مجهولا، واما يصدق على البيع عنوان الدور او عدم قصد البيع، واما يصدق عنوان اكل المال الباطل. هي هذه الحالات باطلة، اشتال البيع باطل والشرط الفاسد نفسه بلا اشتال بين الفقر. اذا محل الكلام ايه؟ فيما لو فرض ان الشرط لم يوجد واحدا من هذه المحاذير الثلاث، يعني لم يوجد جهالة العوضين ولا الدور ولا عدم قصد البيع ولا اسم المال بالباطل، مثل ان المرأة تشترط على زوجها ان لا تخرجني الى الجنة، فهذا مثل النكاح. بل البايع على المشتري يشترط ماذا؟ شرطا وهو ان لا تتزوج مثلا ماذا بالثاني، هذا شرط فاسد. اذا قلنا فاسد فحينئذ هل اصل البيع يبطل ام لا؟ سلامنا مثل هذه الحاله يا اخي. طيب اصلنا ماجورين، ما هو راي العلماء؟ يقول يوجد رايان مشهوران في المساله، راي بالصحه انه ماذا بالفساد، ان الشرط الفاسد يفسد العقد، وراي يقول لا الشرط الفاسد لا يفسد العقد. ونسب الى ابن زهره رايا ثالثا، هكذا نسب له انه قال اذا كان الشرط فاسد من حيث عدم القدره على تسليمه، لا عدم القدرة على تسليم الشرط تكون شرطات، هنا البيع باطل فاسد وادعى عدم الخلاف في ذلك، هذا لا خلاف بين العلماء اصلا. واما اذا كان فسادين من ناحية اخرى فاصل البيع ليس باطل. الشيخ رضوان الله عليه يقول لو تأملنا في كلام ابن زهرة وفحصنا عن مستنده في هذا التفصيل لرأينا المستند هو هذا، أن الشرط إذا لم يكن مقدورا في مثل هذه الحالة لا يصدق على العوضين أنهما كم سدولا مقدورا التسليم، لأن الشرط جزء من العوض، فإذا لم يقدر على تسليمه يعني لم يقدر على تسليمه عوضا، وإذا لم يقدر على تسليم العوض فبلا إشكال أصل البيع باطل، لأن واحد من الشرائط صحة البيع المتفق عليها، ماذا واحد من الشرائط قل معي المتفق عليها؟ القدرة على تسليم عوضا، فيلزم ماذا؟ الاتفاق على الفساد. يقول الشيخ الأنصار بعد هذا التوجيه، بعد ما ذكر هذا التوجيه يقول لو تم هذا التوجيه لازمه أن العلماء متفقون على فساد البيع في هذه الحالة. ليش؟ لعدم القدرة على تسليمه أيضا، فتصير هذه الحالة حالة شنو؟ رابعة مضافة الى تلك الحالات الثلاث. كيف في تلك الحالات لا بلا اشتال قلنا البيع فاسد وتلك الحالات خارجة عن محل الكلام؟ يلزم هنا كذلك. ثم يقول الشيخ الانصاري ولكن لو رجعنا الى كلمات الفقهاء لم نجدهم متفقين على الصحة على فساد البيع، بل نسب العلامة الى بعضين ان البيع صحيح اذا كان الشرط غير مقدور التسليم. ثم بعد ذلك يتقرب الشيخ الأنصاري إلى رأيه في الموضوع. رأيتي ما رأيتي يعني رأيتي بالنسبة إلى ما قاله ابن زهرة، أن ما قاله ابن زهرة صحيح أم لا؟ يعني عدم القدرة على تسليم الشاق هل يوجب عدم القدرة على تسليم العوض أم لا؟ يقول الإنصاف يقتضي أن عدم القدرة على تسليم الشاق لا يقتضي عدم القدرة على تسليم العوض. يمكن الشاق غير مقدور لكن العوض تسليم ماذا؟ مقدور. ولماذا؟ بعد ما بين الشيخ سكت في هذا شلون يصير؟ عن الشاق تسليم غير مقدور لكن العوض تسليمه مقدور. هاي شلون توجيه شلون يصير المسير؟ اما بان الشيخ يريد ان يقول بان الشرط ليس جزءا، اما هذا المقصود ان الشرط ليس جزءا من العوض، فعدم القدرة على تسليمه لا يلزم منه عدم القدرة على تسليم العوض، اما هذا مقصوده. واما لا مقصوده ان الشرط افرض غير مقدور التسليم لكن من الممكن صدفة بتوسط شخص ثالث يقدر على تسليمه. بتوسط شخص ثالث صدفة يمكن القدرة على تسليمه. في مثل هذه الحالة يصير تسليم العوض ممكن ومحدود، ولعل هناك توجيه ثاني لماذا فرق كل مسألة على أعلم. قد لحد الآن كم رأي بينا في المسألة؟ رأيان للمشهور، رأي الثالث علما لابن زهرة، الرأي الرابع لابن المتوج البحراني. فقال أطبق هذا وبعدين نجي إلى الرأي الرابع. يا أخي تعرف شنو صار بعد ما تعرفت بحثنا؟ قلنا الكلام يقع في الشرط الفاسد، فيه عدة أفحاص. البحث الأول إذا كان الشرط فاسد فالوفاء به حتما ليس بواجب، وإلا إذا كان واجب معناه صحيح لكنه مستحق لأنه وعده، والوعد الوفاء به مستحق. ثم قال في تسره وقع الكلام المعركة العظيم في أن الشرط فاسد مفسد أم لا، رأيان يوجد ماذا. لكن قبل أن نبين رأي المشهور في هذه المسألة نبين محل النزاع. قلنا هناك ثلاث حالات خارجة عن محل الكلام. الحالة الأولى إذا الشرط الفاسد كان فساد من جهة جهازه، هنا يصدق على العوضين أنهما مجهولا، وإذا كان مجهولا بلا إشكال البعض. الحالة الثانية إذا فرض على أنه لزم الدور أحد قصد الزعج. الحالة الثالثة إذا فرض على أنه صدق عنوان الأكل بالبعض. هذه الحالات بلا اشكال الشرط الفاسد في هذه الحالات يكون مفسد العقد، لان الجميع اتفقوا على انه اذا صدق اكل مال الباطل او صدق دور او صدق عدم قصد البيع او فرض انه صدق ان العوض مجهول بلا اشكال البيع باطل من اساسه. فهذه الحالات الثلاث خارجه. فسلامنا اذا لم يلزم من فساد الشرط واحد من هذه الحالات الثلاث. في مثل ذلك هل البيع يفسد ام لا، المعامله تفسد بفساد الشرط ام لا. رأيان مشهوران يوجد، رأي يقول نعم رأي يقول ماذا لا. وهناك تفصيل ماذا لابن زهرة، يقول اذا كان فساد الشرط من حيث عدم القدرة على التسليم يفسد البيع، وادعى انه لا خلاف في ذلك. واما اذا كان فساد من جهة اخرى لا يفسد البيع. الشيخ الانصاري يقول لو تأملنا في كلام وجدنا ان الوجه في دعوى انه لو كان فساد الشرط من جهة عدم القدرة على التسليم يفسد البيع بلا إشكال، الوجه في ذلك هو أنه ما عدم القدرة على تسليم الشرط لا يصدق أن عوضين مقدورة التسليم، لا يكون العوضان مقدورة التسليم. بعدين يقول الشيخ الأنصاري ولو تم هذا يجب أن تكون هذه حالة رابعة خارج عن محل الكلام، يعني أن اتفق على أنه ذلك إذا أوجب عدم القدرة على تسليم العوض بلا إشكال ماذا أصل بأي عوض. لأن الرسول اتفقوا على أن من شرائط صحة البيع القدرة على تسليم العوار. لكن الظاهر أنه اتفاق ما موجود على أنه عدم القدرة على تسليم الشرط يوجد ماذا؟ فساد البيع جسمان من باب عدم القدرة على تسليم العوار. هذا اتفاق ما موجود لأن الأمام نقل عن بعض الخلاف بل نقل إلى بعض الصحة يا أخي. ثم يقول الشيخ والإنصار في نظري أنا عدم القدرة على الشرط لا يوجب عدم القدرة على تسليم ماذا العوض. وأنا قلت إما من باب على أنه الشرط عنده ليس جزء من أحد العوضين وإما من باب على أنه يمكن أنه الشرط غير محظور التسليم حين العقد لكن صدفة يقدر على تسليمه بعد ذلك بتوسط شخص ثالث فيظهر على أن العوضين قدر على تسليمهما. ثم بعد ذلك ينقل رأيا رابعا لابن المتوج البحراني يضبط العبارة القول في حكم الشرط الفاسد والكلام فيه يقع في أمور. الأول البحث الأول هذا إن الشرط الفاسد لا تعمل في عدم وجوب الوفاء به هو واضح بل هو داخل في الوعد. شنو الوعيد؟ لا إله إلا الله. وعيد ما له معنى يا أخي لأ في الوعد بل هو داخل ماذا في الوعد. فالمناسبة كذا عن النسخ ماذا ما نتأكد النسخ مراجعات النسخ القديمة الآن ليس بذهني لكن المناسب يكون يصير ماذا الوعد لا الوعيد بل هو داخل في الوعد. فإن كان العمل به مشروعا مثل ماذا عدم الإخراج إلى الدنمارك مشروع فاستحب الوفاء على القول بعدم فساد أصل العقد. شوف اشتبك وإحنا هنا ماذا علقنا قلنا حد أول وجهت ليش وجه هذا الاستدراك ماذا ثم رجيت ماذا التوجيه بوجهين اضبط البحث يا أخي نقطة. ثم يقول الشيخ هناك ثلاث حالات خارج عن محل الكلام ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد إذا كان فاسد لأجل الجهالة يفسد العقد. ليش؟ يفسد العقد ليش لرجوع الجهالة فيه عن الشرط جهالة أحد العوضين فيكون البيع غررة نقطة. هذه الحالة خارج. وكذا هناك حالة ثانية خارج لو كان الإشراف موجب لمحظور آخر في أصل بيع كاشتباط بيع المبيح من البايع ثانيا لأنه موجب للدور أو لعدم القبض إلى البيع الأول أصل بيع الأول يصير غير نص أو قضية تعبدية من أجل إجماع أو نص نقول النقطة أن أصل بيع يصير باطل لأجل إجماع أو نص موجود. هاي الحالة إذا ماذا بالتالي هاي الحالة الثانية ماذا حالة اشتراك بيع المبيع الثاني من البايع قلنا خارج عن محل الكلام لأن أصل بيع باطل جزما إما للدور إما لعدم قبض البيع إما ماذا للإجماع أو للنص هذا ما نشغل فيه. الحالة الثالثة الذي خارج عن محل الكلام وكاشتراط جعل الخشب المبيع إذا بعت لخشب لكن اشترطت عليه أن يسمع صنما هذا خارج عن محل الكلام لأن المعامل على ذو أكمل باطل مضافا إلى بعض الأخبار بيت على بطلان. فظن الحالات الثلاث خارجة جزمة إنما الكلام هنا وإنما الإشكال فيما كان فساد يعني فساد البيع لا لأمر مخل بالعقد اخلال العقد ما يفيد من حيث على العوضين من حيث اكلنا البلاطل لا 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 تبريد يعني ثلاث حالات كان عقد. فهل يكون مجرد فساد الشرط موجبا لفساد العقد ام يبقى العقد على الصحة خلي علامة استفهام قولا حكي اولهما شنو يعني فساد الشرط موجب فساد العقد عن الشيخ والأسكافي وابن البراج وابن سعيد وثانيهما حكي عمن عن العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وجماعة ممن تبعهم هذان الرأيان المشهورين. الرأي الثالث الأعظم بس قبل ما أبين الرأي الثالث الظاهر أنه صار اشتباه بل من من الناسخ من الكاتب فتبهنان حكي أولهما عن الشيخ مناسبكم يصير حكي ثانيهما فالدال اولهما ثانيهما والدال ثانيهما اولهما يصير. ليش؟ لان هذا الرأي وهو فساد الشرط موجب لفساد العقد ليس محكيا عن الشيخ. الشيخ يقول بان فساد الشرط يجب فساد العقد بالعكس معروف ان في كتبه وهكذا الاشكافي وهكذا ابن البراج وهكذا ابن سعيد ذول المعروف عنهم انه يقولون بان الشيخ الفاسد لا يصير، بل هو نفس الشيخ كان الانصاري في الابحاث السابقة قال يا جماعة ترى الشيخ الانصاري يقول الشرق الفاسد غير مفسد للعقد. هو الشيخ الانصاري متفاضل للشيخ الطوسي فيما سبق. وين هو هذا؟ وين يقول لي وين هو هذا فيما سبق ماذا اتقدم؟ بلي مولانا بلي مولانا بلي مولانا بلي مولانا بلي. ميتين مشغل 84 ميتين هي بس بل في صفحة 284 يا اخي لما تقدمت هذه العبارة فيما سبق تقدمت ان الشرط الفاسد يستحب الوفاء به بناء على انها شرط الفاسد لا يفسد العقد. هناك في صفحة 284 تتكلم شوف هاي العبارة اقوال فيها هالسؤالات. يقول بل الاستدلال به على صحة الشرط عند الشيخ ومن تبع الشيخ تبعوه في اي شيء في عدم افساد الشرط الفاسد. فاذا نسب الى الشيخ واتباعه انه لا يقول بان الشرط الفاسد مفسد هذه مسرقه وشي نفسه سيشيدون هذا شنو يصير هذا على اي حال. المقصود ماذا؟ على اي حال اشتباهات تصير بسيطة هنا ماشي. الان ننقل ماذا رأي ابن زهرة يا اخي وظاهر ابن زهرة في الغنية التفصيل بين الشرط غير المقدور كفيرورة الزرع سنبلا والبصل تمرا وبين غيره من الشروط الفاسدة. فادعى في الاول عدم الخلاف في الفساد والافساد شرط فاسد ويفسد العقد طبيعة التكلم عليك واضح. الوقت الثاني ادعى على انه ماذا العقد ليس بفاسد. وجه ماذا وجه التفسير يقول ومقتضى التأمل في كلامه ان الوجه فيها ذلك فيرورة المبيع غير مقدور على تسليمه فعدم القدرة على تسليم الشرط يجب عدم القدرة على تسليم العوض. الشيخ الأنصاري يقول ولو صح ما ذكره من الوجه يلزم ان يكون هذا حالة رابعة لانه مع عدم القدرة على تسليم العوض بلا اشكال البيع يكثر عند الجميع. ولو صح ما ذكره من هذا التوجيه وهو انه ماذا مع عدم القدرة على الشرط يلزم عدم القدرة على تسليم العوض لو تم هذا التوجيه فرج هذا القسم من الفاسد يخرج عن محل الخلاف يعني بلا اشكال ماذا اخذ هذا الصديق القضاء الحقيق لرجوعه بالشرط المجهول الى ما يجب الخلاف بعد شروط العوضين كما الشرط المجهول كيف انه يجب جارة العوضين فيفسد اصل عقد يلزم هنا كذلك. لكن صريح العلامة في التذكرة لكن يقول صريح العلامة على انه ليس متفق على انه ماذا عدم القدرة على تسليم العوض يلزم عدم القدرة على عدم القدرة على تسليم الشرط يوجد عدم القدرة ماذا على تسليم العوض وبالتالي يبطل البيع بالاتفاق لا يظهر من بعد القول بالصحة. لكن صريح على ان تذكر وقوع الخلاف الشرط غير المقدور يعني وقوع الخلاف في انه ماذا انه العقد يكسب يوم يكسب ومثل بالمثالين المذكورين نفس فيروز الزرع سنبل والبصل تمرة ونسب القول بصحة العقد الى بعض علماء اذا ما متفق على ذلك. انت رأيك شيخنا الانصاري شنو انه عدم القدرة على تسليم الشرط هل يوجب عدم القدرة على تسليم العوضين او لا؟ يقول والحق ان الشرط غير المقدور من حيث هو غير مقدور لا يوجب تعذر التسليم في احد العوضين وانا وجهت التوجيهين اذا تتذكر. نعم لو اوجبه لو استلزم لو بس نقول ما يستلزم لو استلزم فهو دليل يصير هذا حالة رابعة فهو خارج عن محل النزاع يصير حالة رابعة كالشرط المجهول حيث يوجب الشرط المجهول كون المشروط من بيع الغرق نعم كذلك يصير من بيع غير مقدور التسليم فيكون باطل. الرأي الرابع لابن المتوج رضوان الله عليه ماذا قال؟ قال اذا كان الشرط فاسد من جهة انه غير مقصود للعقلاء لا يتعلق به غرض صحيح عقلائي مثل من اشتراط الكيل بمكيال معين او بميزان معين. هذا الشرط فاسد. ليش؟ لانه لا غرض عقلائي فيه. فالشرط فاسد لكن لا يفسد بل مولانا العقيد. واما اذا كان فساد من جهة اخرى فالعقد يفسد. الشيخ رضوان الله عليه يقول في مقام التعليق على هذا الخوف، يقول اذا كان فساد الشرع من جهة انه شفه ضليل، انه غير مقصود للعقلاء، فالعقد ماذا تفضليه؟ لا يفسد. يقول الشيخ عدم فساد العقد صحيح مقبول، لكن هذا خارج عن محل الكلام. اذ الاتفاق قائم بين الفقهاء، يعني هاي حالة رقم 5، يعني هذه الحالة رقم 5، اتفاق بينكم على ان اذا كان فساد الشرط من جهتي انه له العقد لا يفسد. هذا اتفاق بين الفقهاء، لان الفقهاء هكذا قالوا، قالوا اذا لم يكن الشرط مقصودا للعقلاء فهو فهو شنو؟ قالوا فهو له. تعبيرهم فهو له ماذا تفهم منه؟ شيخ منه الشيخ الأنصاري، يعني العقد صحيح لكن شرط له. أنا بعد ما أدري هاي شلون يستفيد الشيخ الأنصاري استفاد. شيخ الجهة شو يسوي له؟ قال من تعبير الفقهاء لما يقولون الشرط لغو اذا غير مقصود، لغو شو بدك تعبر لغو؟ يعني معناه العقد موجود صحيح لكن الشرط فقط ماذا فات. فيظهر من تعبيرات الفقهاء انهم قد اتفقوا على ان البيع ماذا صحيح، مضافا الى انه لهم تعبير ثاني يدل على ان هذه الحالة خارج عن محل الكلام. تعبير ثاني شي يقولون فيه؟ يقولون في مقام الاستدلال على ان الشرط الفاسد مفسد. انظر ماذا يقولون في مقام الاستدلال على ان الشرط الفاسد، ماذا يقولون؟ ان للشرط قسطا من الثمن، فإذا كان الشرط فاسدا فمقدار الثمن سوف يكون مجهولا. هذا التعبير يدل على أنه إذا كان فساد الشرط لأجل جلويال، لأجل ماذا؟ لأجل جلويال لأنه غير مقصود بالعقدة، هذا خارج عن محل الكلام. ليش؟ لأنه ليس له، ما دام غير مقصود للعقلاء ليس له كم من شنو قصد من الثمن. ايه فهذه الحالة خارج عن محل الكلام. اذا تفصيل ابن المتوج رضوان الله عليه تفصيل بين ما هو خارج عن محل الكلام ارسل بالحول، وبين ما هو داخل في محل الشرط وهو الشق الثاني. والانسان حينما يريد يفصل لابد كلا الشقين يكونان داخلين في محل الكلام. ثم يقول الشيخ نعم هناك تعبير للفقهاء يدل انه حق مثل هذا الشرط اللي هو فاسد من جهة عدم كونه مقصود عقلاء داخل في محل الكلام. نعم لهم تعبير واحد اذكره لك بعد ذلك، خل اطبق العبارة.
وربما ينسب إلى ابن المتوج البحراني التفصيل بين الفاسد لأجل عدم تعلق غرض المقصود بالعقلاني، فلا يوجب فساد العقد مثل من؟ مثل اشتراك أكل طعام بعينه، اشترط لي أن تأكل هذا الطعام أو تلبس هذا الثوب، وبين غيره فذاك لا يوجب، فلا يوجب فساد عقد. يعني إذا كان فساد من جهة أنه له وبين غيره فيوجب الفساد يعني. وقد تقدم تعليق الشيخ يقول لابن المتوج مولانا الشق الذي أول الذي ذكرته خارج عن محل الكلام. ليش؟ يعني إذا كان فساد من جهة أنه غير مقصود بلا أشتر عند فقال بلا تحليح المتفق عليه، هذا ذكرك إلا في غير محله بعد. وقد تقدم في اشتراط كون الشرطي مما يتعلق به غرض مقصود أحد، لأن اشتراطنا في الشرط ماذا؟ أمور متعددة، واحد منها أن يكون مقصود العقلاء. تقدم عن التذكرة وغير التذكرة أن هذا الشرط يعني غير مقصود العقلاء. إيش قالوا؟ إيش حبروا؟ إيش حبروا؟ لا لاحظ لغو معنى لغو يعني ماذا؟ أصل عقد صحيح. احنا قلنا شلون نستفيد التشريط بعد يعني هاي الاستفادة شوي لنا صعبة من تعبيرهم عن نشاط لغة يعني اصل عقد صحيح. هاي شوية صعبة هاي. على اي حال ان هذا الشرط لغة لا يؤثر الخيارة. ايه وبعد والخلاف في هاي والخلاف عقد علينا وقد تقدم في اشتراطي كون شيء ما يتعلق به غرض مقصود العقلاء عن التذكرة وغيرها ماذا تقدم؟ الخلاف فعطف على قوله ان هذا الشرط لغون لا يؤثر الخيار، عطف على والخلاف ان تقدم الخلاف ان اشتراط الكفر صحيح ام لا. زين وتقدم ايضا عدم الخلاف ظاهرا في لغوية اشتراط كي للمسلم فيه بمكيال شخصي معين. لما يقولون لغو معنى لغو تشتتر من حقه يعني اصل بقى صحيح. احنا قلنا هذا والله ما ندريك هيك ما نفتئ من حقه. وظاهر ذلك كله يعني تعبيرهم لغو 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 التسالم على صحة العقد ولو مع لغوية الشرط. فاذا هاي الحالة ماذا؟ حالة فساد الشرط من جهة كونه لغوا خارج عن محل الكلام لا اشكال مع عقد صحيح. ويؤيد هذا قلنا ماذا استدلالهم ويؤيد الاتفاق على ان العقد صحيح وليس بفاسد في هاي الحالة في حالة كون الشرط غير مقصود استدلال القائلين بالإفساد الذي استدلوا على ان الشرط فاسد نفسه استدلوا لان الشرط قسطا من الثمن سيصير الثمن مع بدائل الشرط مجهولة. هذا الاستدلال يدل على انه هذا الصورة خارج عن الثمن بلا اشتراط العقد فيها صحيح لان الشرط اذا كان غير مقصود العقل ليس له قسط من الثمن حتى فساده يوجد ماذا؟ جهالة الثمن وبالتالي فساد العقد. نعم عندهم تعبير اخر قلنا يدل على انه هذا الى غد ان شاء الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.